بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث شو سميناها نحن؟ المبنى الثاني والمبنى الثانية؟ الأمر الثاني. البحث يقع في الأمر الثاني الذي ذكرنا أنه لا بد من بيانه قبل التعرض لما قالت المحقق النائيني، لأنه من مبادئها، وهو أن المحققين ذكروا في حقيقة الحكم الشرعي أكثر من مسلك وتوجيه، حيث ذهب المشهور من المحققين إلى أن حقيقة الحكم الاعتبار الذي يتسبب الشارع لإيجاده غالبا بالإنشاء، ولا يكون الحكم فعليا إلا إذا وجد مصداق موضوعه وجودا حقيقيا، أي بالحمل الشائع في الخارج، فعندما يوجد الموضوع في مصداقه بخصوصياته الكاملة والتامة، عندئذ يصبح الحكم فعليا. عليه فلا يوجد قبل ذلك إلا الإنشاء من طرف المولى، والذي لا يتوقف إلا على تصور الموضوع في ظرفه الخارجي، ولو لم يكن له وجود أصل في الخارج حين التشريع. فالمولى الذي يجعل الوجوب على الموضوع الكلي يصح جعله له، ولو لم يكن لهذا الموضوع الكلي مصداق في الخارج. نعم، لابد أن يكون الموضوع له قابلية الوجود، وإلا عاد لهوا، أو كان التكليف غير حقيقي، كان بداع آخر. الامتحان أو التحقير أو غيره من ذلك. وبناء على هذا فلا يخفى أن فعلية الحكم وفاعلية الحكم متلازمان في الوجود، لا ينفك أحدهما عن الآخر. على هذا الأساس يقال إن الأحكام من سنخ القضايا الحقيقية، أحكام القانونية طبعا مش القضايا الشخصية، والأوامر الشخصية والنواهي كذلك، وتصبح على هذا الأساس انحلالية، بمعنى أن كل مصداق من الموضوع وقع في الخارج له حكمه الخاص به. غاية الأمر جمعت هذه الأحكام في صيغة إنشائية واحدة، فحقيقة الحكم على هذا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف في ظرفه الخاص، يعني ظرف وجوده في الخارج. والإنشاء يتوسل به كصياغة أدبية عقلائية متعارفة لإيصال هذا الاعتبار إلى المكلف. لذلك عبر الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الحلقة الثالثة عن أن هذه الوسيلة هي وسيلة غالبية وليست دائمة، إذ يمكن إيصال التكليف إلى المكلف بطريقة أخرى غير طريقة الإنشاء، ولو من خلال الإلهام مثلا، لكن هذا مش طريقة متعارفة لغالب الناس، أو الوحي، خطاب المرموس. وعلى هذا التفسير للحكم تبتني مقالة المحقق النائيني القادمة. في مقابل هذا الكلام يوجد مسلكان آخران في تفسير حقيقة الحكم. المسلك القائل بأن حقيقة الحكم التكليفي هي نفس الإرادة والكراهة، بغاية الأمر ليس كل إرادة وكراهة باطنية للمولى يعبر عنها بالحكم الشرعي، بل خصوص الإرادة والحب والكراهة، إرادة جامعة للاثنين، المبرزة والمظهر، يعني التي تصدى المولى لإظهارها، ولا يفرق حينئذ التصدي بأي لغة كان، إنشاء، إخبار، كل ما يفهم الإرادة اللزومية للمولى إذا تصدى لإبرازه صار حكما شرعيا تكليفيا. وعلى هذا الأساس لا تكون الأحكام التكليفية مجعولة كالأحكام الوضعية مثلا، بل الحكم الشرعي التكليفي أمر واقعي تكويني يخرج إظهاره وإبرازه عن حقيقته، غاية الأمر أن الأثر العقلي والعقلائي لا يترتبان عليه إلا بالإبراز والإظهار، لأن العقل لا يحكم بلزوم الطاعة إلا إذا وصله الشيء، والإبراز أداة إثبات في الحقيقة لتحقيق موضوع الحكم العقلي بلزوم الصدور. والإحجاب عن هذه الإرادة المعبرة عن حب طارة وعن بغض أخر. وعلى أساس هذا المبنى ذهب المحقق العراقي إلى مناقشة المحقق النائيني فيما أفاده، وسوف يأتي. إذ يبتني على هذا الكلام أنه لا فصل بين إنشاء الحكم، أي وجوده، معش اعتباري هو وجود الحب البغض الإرادة. طبعا الإرادة بالنسبة لمولانا عز وجل، حب والبغض كما يعبر صاحب الكفاية لبعض النفوس النبوية والولوية، جيد، المعبرة عن الباري عز وجل. طبعا لما تحلل حقيقة الحكم عندك الحكم بمنظر عقلائي، لذلك التعبيرات قد لا تناسب الذات البسيط المتعالية. على أساس هذا التحليل سوف يكون وجود الحكم وفعلية الحكم متلازمة، لا يمكن الفصل بينهما. صار حقيقة الحكم الإرادة الفعلية، الحب الفعلي، البغض الفعلي، الإبراز صار أداة للإيصال، أداة للإثبات، متأخر عن حقيقة الحكم في عالم الثبوت. وحينئذ عالم وجود الحكم اللي بيعبروا عنه بعالم الإنشاء، ما عادش اسمه عالم الإنشاء، إلا إذا وسعنا كلمة إنشاء للإنشاء للوجود التكويني، يعني الواقعي، أنشأناهن إنشاء، جيد. وعالم فعليته يكونان متلازمين، غاية الأمر فاعلية الحكم منفكة عن فعلية الحكم، لا يصبح له فاعلية إلا بالوجود الفعلي لمصداق الموضوع بشراشيره في الخارج. بصير واضح حينئذ أن النتائج سوف تختلف وستأتي قريبا إن شاء الله. المسلك الثالث في هذا المجال ما ذكر في بعض الكلمات من أن المجعول والجعل شيء واحد، بمعنى أنه عندما ينشئ المولى الحكم حصل الجعل وحصل المجعول، إلا أن المجعول مجعول على تقديره مش مطلقا. يعني الآن جعل الحكم والآن حصل فعلية للحكم، لكن هل فعلية؟ مش مطلقة، فعلية مقيدة مقدرة بأن يتحقق مصداق الموضوع في الخارج في المستقبل. فرق هذا عن الأول واضح، فإنه وإن كان نظيره في أن حقيقة الحكم هي الاعتبار الذي يعبر عنه الإنشاء في الغالب، لكن جعلت الفعلية في طرف الإنشاء معبر عن الاعتبار. وحتى لا يبتلى صاحب هذه المقالة بمخالفة المسلمات في مثل الواجب المشروط وغيره، معلق مثلا فإنه اعتبر هذه الفعلية تفعيلها على تقدير، يعني على تقدير وجود مصداق الموضوع بالحمل الشائع في الخارج. وفرق هذا المسلك عن السابق، عن المحقق العراقي، غاية في الوضوح. المحقق العراقي أنكر أساسا أن الأحكام التكليفية من سلخ الإنشاءات والاعتبارات، قال الحكم حقيقته نفس الإرادة، هو الحكم. المحقق النائيني الذي بنى على ما ذهب إليه المشهور وهو الصحيح يا إخوان، وقد بحثنا هذا البحث نحن مفصلا عندما تحدثنا عن مبادئ الأحكامية في دراسة مستقلة، وبشكل مفصل بينا حقيقة الحكم ومراتب الحكم وإلى آخره، وانتهينا في نهاية المطاف إلى أن الشارع ليس له اصطلاح خاص في الحكم فنتعبد به، والتحليل العقلائي يقضي بأن الحكم الذي هو موضوع لانفعال العقل معه أن يصبح موضوع وصغرى لحكم العقل بلزوم شكر المنعم بالإنعام المطلق والتعبد له. هو ما جعله المولى على ذمة المكلف، قبل ذلك لا يسمى حكم، الحب لحاله لا يسمى حكم، وإن كان الإنشاء وحده ليس حكما أيضا، بل هو حكم بكاشفيته، لكن هو الحكم اصطلاح عن مبادئه الحقيقية. فخلاف بين المسالك الثلاثة مش في أن حقيقة الحكم ثبوتا على مستوى المبادئ وجود الإرادة، بل هذا مشترك بين المسالك الثلاثة. غاية الأمر ما يدخل في العهدة، هل هو الإرادة وحدها أو الإرادة التي تصدى المولى لتحصيل المراد بخطاب أو طريقة من طرق التصدي، اللي غالبا هي الخطابات القانونية هي محل البحث، لأن غير هذا يتحدث بعد عن نبي أو تالي تلو النبي، وهذا لا يبحث عنه عادة باعتبار أنه ليس طريق معارف وقانوني لغالب الناس. جيد، أيا يكن بحث مبنائي بناء على هذا المبنى الذي يقول به المحقق النائيني تبعا للمشهور، أفاد أنه نحن لدينا حكم إنشائي لا فعلية فيه، على مستوى متعلقه لا فعلية فيه، ولدينا حكم فعلي، والحكم الفعلي المقصود منه الحكم الذي تتحقق شرائطه، أي الموضوع بشراشيله. وشرحنا شو مراد المحقق النائيني من الموضوع بالأمس. ولا يوجد أمر ثالث يصدق عليه أنه حكم شرعي أساسا غير الجعل والمجعول بهذا المعنى، لا يوجد. يقول المحقق النائيني: أما الجعل فلا معنى لاستصحابه في القضية التعليقية، باعتبار أن الجعل لا مجال للشك في بقائه إلا إذا شككنا في نسخه، وهذا خارج عن محل الكلام. نحن لا نشوف في النسخ الآن العنب إذا غلا يحرم أو ينجس، لا نشوف في نسخها، عندنا يقين بأنها باقية لم تنسخ. فعلى مستوى الجعل لا مجال للاستصحاب، لأنه لا شك في البقاء، بل لدينا يقين بالبقاء كما لدينا يقين بالحدود. على مستوى المجعول والحكم الفعلي، قبل أن يغلي العناب لم يكن هناك حكم فعلي، عندما غلى العنب بعد أن جف وأضفنا له ماء من الخارج نشك في تحقق الحكم الفعلي. الاستصحاب يقتضي العدم، نستصحب عدم الحكم الذي كان قبل قليل قبل الغليان. فأين القضية التعليقية التي تريدون استصحابها يا صاحب الكفاية وأيها المشهور، وأنتم قائلون بأن حقيقة الحكم هي هذه؟ أنا وإياكم متفقين يقول محققنا هنا على بيان حقيقة الحكم. مسلك الثاني والثالث مسلكان حديثان، ونادر القائل بهما. على أننا سنبحث أنه عليهما، هل تتغير النتائج أو لا تتغير؟ مو مشكلة. فعلى هذا الأساس يقول محقق النعيم بكل هذه البساطة، أنا أنسف لكم الاستصحاب التعليقي من أساسه، لأنه إما استصحاب جعل وهو لا شك في بقائه إلى جهة النسخ ولا نسخ، وإما حكم فعلي وهو مسبوق بالعدم، نصص العدم أمر. وين هذا الاستصحاب اللي كنتك ثبتته على أساسه يا صاحب الكفاية ويا مشهور؟ مشهور يا علماء المتأخرين، وينه هذا؟ ما عندي شيء ثالث اسمه حكم شرعي غير الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. وعلى هذا الأساس ذهب المحقق النائين وتبعه أكثر المحققين بعده أو كثير من المحققين إلى إنكار جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، طبعا في الموضوعات بطريقة أولى كما سوف يأتي، ما في بحث كثير. نعم هنالك محققون تصدوا لمناقشة المحقق النعيمي قبل أن نتعرض لهؤلاء المحققين، نقول الظاهر أن المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قد تنبه لهذا الإشكال ظنا، وإن لم يصغه بهذه الصياغة، ولعل الشيخ النائيني أخذ أصل الفكرة منه. من هنا وجدناه في الرسائل وبعض أبحاثه الفقهية كما في كتاب الطهارة قد عدل طريقة إجراء الاستصحاب، فأفاد نحن لا نستصحب القضية التعليقية، نحن نستصحب، انتبهوا يا إخوان، سببية الغليان للنجاسة أو للحرمة. كون الغليان سبب ثبت بمقتضى الدليل الشرعي اللي قال إذا غلى العنب يحرم، هذه السببية ثبتت بهذا التشريع. نحن نشك بعد جفاف العنب وهو لا يزال عنب في هذه السببية لا نستطيع أن نثبتها بالدليل باعتبار أن الدليل مهمل أو مجمل من هذه الجهة، ما في إطلاق. فنشك في بقاء هذه السببية بعد جفاف العنب، وكل عنب جاف مصبوح بالرطوبة، فالسببية صادقة في حقه عندما كان رطبا، الآن وقد جاف نشك في بقاء هذه السببية، نستصحبها. السببية فعلية مش تقديرية، جيد. هذا الكلام هجم المحققون هجمة رجل واحد تقريبا للرد عليه، فأفادوا، ما في ينسب إلا واحد يعني بالخصوص، كلهم شيخ معين سيد خوي غيرهما، أولا أن هذا الكلام لا يلتقي مع مبانيك يا شيخنا الأنصاري. تذكروا يا إخوان في الأحكام الوضعية اللي فصلتها أنا في بحث المباني الأحكامية وتعرضت لها مختصرة في أول تنبيهات الاستصحابات، الشيخ النائيني ينكر أن الأحكام الوضعية مجعولة كلها، شيخ الأنصاري ينكر لا يقبل، خلافا للمشهور الذين يفصلون في هذا المجال فيقولون بمجعولية البعض كالولاية والقضاء وإلى آخره وعدم مجعولية البعض بالعناوين الانتزاعية، يقولون بمنشأ انتزاعية مجعولة، هي نفسها مش مجعولة واضح. عنوان السببية ليس عنوانا مجعولا عند المحقق الشيخ الأنصاري، ليس شيء من الوضعيات مجعولا، فعلى مبناه لا يستطيع أن يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب حتى يجري لابد أن يكون حكم كما يقول، هو يقول هذا الكلام الشيخ نائي الشيخ الأنصاري، أو موضوع لحكم شرعي. عنوان السببية له حكم وله موضوع لحكم، لأن ذات السبب هو الموضوع مش العنوان الانتزاعي. وعلى هذا الأساس لا يتمشى جريان الاستصحاب في السببية على مبانيه رضوان الله تعالى عليه، هذا أول. ثاني، بعد أن أرضينا عن هذا الإشكال، ما المقصود من استصحاب السببية؟ شو المقصود؟ هل المقصود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث شو سميناها نحن؟ المبنى الثاني والمبنى الثانية الأمر الثاني البحث يقع في الأمر الثاني الذي ذكرنا أنه لا بد من بيانه قبل التعرض لمقالة المحقق النائيني لأنه من مبادئها وهو أن المحققين ذكروا في حقيقة الحكم الشرعي هذا خارج عن محل الكلام أصلا في حرمة فعلية أبدا وما بنشك بقى ما دام العنوان موجود إذا مقصودكم من السببية السببية بمعنى التشريع فهو الجعل مو شيء آخر وأنا الجعل لا معنى لإجراء الاستصحاب فيه لأني مش شاكك بنسخه وبعد التشريع موجود نعم عندي شك بشموله أو عدم شموله للعنب الذي أضيف إليه الماء من الخارج بعد جفافه إذا المقصود السببية الفعلية الحرمة الفعلية نقول المفروض ما هذا في السابق حتى يصبح يقين بال الآن سيغلي بعد أن جف فنستصحب العدل فهذا لا يغير شيء في واقع القصة حتى لو أرضينا عن كون السببية لا هي حكم ولا موضوع لحكم فمش مجعولة هذا الثاني ثالثا إن ترتب الأثر على ذات السبب باستصحاب السببية أصل مثبت لأن فيه انتقالا من العنوان الانتزاعي إلى منشأ الانتزاع وعلى هذا الأساس لا يعود هذا الكلام إلى نتيجة وقد حاول المحقق العراقي توجيهه أي توجيه السببية الأنصارية بالسببية بين الواقع بين الغليان والحرمة الظاهرية ببركة الاستصحاب بما لا يعود إلى محصلة أو نتيجة يا إخوان فلا داعي للإطالة بالتعرض له من هنا لابد أن نصير في الدرس القادم إلى استعراض ما ورد أو أورد وما يمكن أن يوردا على ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه سواء مع الالتزام بالمبنى أو مع الخروج عن المبنى مبنى في حقيقة جعل الحكم وسوف يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم الطاهرين.